بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
مراحل حاسمة. عنوان جانبي: الخدمات الاستشارية. لعب المركز المشترك دورا مهما في تقديم الاستشارات التخصصية في مجال التأهيل لعدد من المراكز والجهات بالمملكة بوصفه مركزا استشاريا مرجعيا لجميع المراكز في المملكة وفي بعض دول المنطقة. وفي الخطط المستقبلية في هذا المجال سيقوم المركز بالعمل كهيئة استشارية لمنظمة التأهيل الدولي باعتبارنا وكيلا لنائب رئيس المنظمة للمنطقة العربية، وكذلك العمل كجهة استشارية لمجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل مع الاستمرار في تقديم الخدمات الاستشارية السابقة وما يستجد لاحقا. عنوان جانبي: خدمة المعوقين، وذلك في مجال التأهيل والأجهزة والفحص وبطاقات الإعانات وغيرها. وقد استفاد من خدمات المركز ما يرضي على 100,000 حالة، وهناك قوائم انتظار لأكثر من 2,000 حالة إعاقة. سيتيح الدعم الجديد للمركز إمكان تلبية طلباتهم إضافة إلى الطلبات الأخرى المستجدة، وكذلك توسيع خدماته لتشمل مختلف المناطق في المملكة بالإضافة إلى الطلبات التي ترد من بعض دول الخليج والدول العربية والإسلامية الأخرى. عنوان جانبي: شعارنا الساحة وحدها هي المعيار. عنوان الفصل السادس: كان منذ عقد من الزمان. عدت إلى بلدي الحبيب السعودية متخرجا عام 1985 للميلاد، حاملا بين جوانحي هما كبيرا هو رد الجميل لهذا الوطن الذي احتضنني ضعيفا، وأنا لي أن أرد له صنيعه وأنا قوي متخصص. وشعرت من ملاحظاتي العديدة ومن احتكاكي بالعمل التأهيلي والتعليمي والبحثي بين الوزارات والجامعات والمؤسسات الأخرى أننا ونحن أبناء هذا البلد أمام مسؤولية عظمى وأساسية، ألا وهي أن نعمل بأنفسنا وبطاقاتنا لمعالجة قضايانا الهامة كالإعاقة التي تمس حوالي عشر المجتمع بشكل أو بآخر. وهكذا بدأت بمشروع عواقب شلل الأطفال بدعم من سمو الأمير سلطان ابن عبد العزيز، ومنه وصلت إلى قناعة غمرتني وسيطرت علي، ألا وهي ضرورة التخطيط لمشروع على مستوى الوطن كله لمسح الإعاقة بكل أبعادها. فكان المشروع الوطني لأبحاث الإعاقة والتأهيل وإعادة التأهيل داخل المجتمع في المملكة العربية السعودية بهدف إيجاد قاعدة معلومات مبنية على الحقائق والاستبيانات كمادة علمية للتخطيط لقضية الإعاقة والتأهيل خروجا من الحلول الجزئية التي بقيت المؤسسات المعنية تراوح فيها سنين طويلة، وصولا إلى الحلول الشاملة التي ترعى المعوق من مهده إلى لحده وتخطط له عبر الاتجاهات التالية: معرفة تفاصيل عالم الإعاقة والعوامل المؤثرة فيها، دراسة واقع الخدمات التأهيلية على ضوء النتائج، اقتراح هياكل تأهيلية مكملة تتناسب مع تطور ونمو أنماط الإعاقة، وضع استراتيجيات متكاملة للإعاقة والتأهيل، وضع النظام الشامل الذي يمثل اللبنة الأساسية للتخطيط العام لحقوق المعوقين في البلاد، تنظيم المعوقين في قاعدة معلومات آلية حديثة. لقد كان المشروع الوطني على حجم الوطن كله، استنفرت خلاله الإمكانيات وبذلت الجهود حتى وصلنا ليلنا بنهارنا لتحقيق هذا الهدف العزيز على قلوبنا جميعا. لقد كان إنجاز المشروع الوطني إنجازا للدولة السعودية وليس إنجازا فرديا، فقد ساهمت به معظم الطاقات المتخصصة في مجاله في العديد من الوزارات والمؤسسات. حاشية: شارك في الهيئة الاستشارية العليا للمشروع كل من الدكتور يعقوب المزروع والدكتور شمس غندورة والدكتور توفيق خوجة والدكتور باتي راو والدكتور الصادق عباس، كما وساهم في تحليل وتحرير نتائجه كل من الدكتور ليس الفلاحي والدكتور أحمد طحان. انتهت الحاشية. ويكفي أن نورد أسماء فريق العمل الميداني في المشروع الوطني لإيضاح مدى المساهمة الجماعية في هذا الإنجاز. عنوان جانبي: منطقة الرياض. الدكتور سعود ناصر السهلي، مساعد مدير الشؤون الصحية للرعاية الصحية الأولية، منسق إقليمي لمنطقة الرياض. الدكتور أحمد محمد عباس أحمد كابلي، مشرف ميداني. الدكتور عبد الرحمن حاج عمر، مشرف ميداني. الدكتور محمد خليل أكرم خليل، مشرف ميداني. الدكتور أمين محمد علي كيماوي، مشرف ميداني. الدكتورة هيلة إبراهيم عبد الله الوكر، باحثة ميدانية. سمر سالم بن بشير العمار، باحثة ميدانية. إيمان أحمد حسان الطلاع، باحثة ميدانية. عائشة عبد الرحمن البرماوي، باحثة ميدانية. مريم عبد الرحمن البرماوي، باحثة ميدانية. نوف عبد الرحمن عبد الله، باحثة ميدانية. هيلة ضيف الله عمر السعيد، باحثة ميدانية. أمنا محمد أحمد، باحثة ميدانية. عفاف سعيد رمضان السيد، باحثة ميدانية. نجدة حسين عبد العال حسنين، باحثة ميدانية. خزنة عبد الله رشيد الحربي، باحثة ميدانية. سلوى عصام محمد، باحثة ميدانية. دلال عبد اللطيف خاطر، باحثة ميدانية. نوال مرزوق ناصر النادر، باحثة ميدانية. سلوى حسين عبد المحسن، باحثة ميدانية. نور الهدى محمد بكر الكباوي، باحثة ميدانية. مستر حضران المالكي، قوة عاملة مساعدة. سايب نسيب المطيري، قوة عاملة مساعدة. سعود مشرف العنزي، قوة عاملة مساعدة. عنوان جانبي: منطقة القصيم. الدكتور علاء الدين الهادي العامري، منسق إقليمي لمنطقة القصيم. الدكتور حسين رمزي عبد العزيز، مشرف ميداني. الدكتور محمد مصطفى مروان، مشرف ميداني. نوف عبيد زايد هلال المطيري، مشرف ميداني. بهية زناف المطيري، باحثة ميدانية. أرزاق بيومي بركات، باحثة ميدانية. عطيات عبد الحميد محمود، باحثة ميدانية. فتحية رياض علي محمد، باحثة ميدانية. صباح سيد حسين عثمان، باحثة ميدانية. إبراهيم يحيى اليحيى، قوة عاملة مساعدة. صلاح عبد الرؤوف عبد المحسن، باحث ميداني. عنوان جانبي: منطقة عرعر. الدكتور يحيى عارف جميل، منسق إقليمي لمنطقة عرعر. الدكتور ناصر الدين مرحوم أحمد، مشرف ميداني. زهوة عبد الرحمن إبراهيم اللهابي، باحثة ميدانية. أحلام أبو المعاطي العشق، باحثة ميدانية. عبد الله قطان سلامة الزميلي، قوة عاملة مساعدة. عنوان جانبي: منطقة تبوك. الدكتور عبد الله صبي البلوي، منسق إقليمي لمنطقة تبوك. الدكتور أحمد ملهم علي محمد سليط، مشرف ميداني. حياة عبد العزيز محمد إيدي، باحثة ميدانية. السيدة حسين حسن سليمة، باحثة ميدانية. سعيدة علي البوغاليمي، باحثة ميدانية. سليمان صبحي العطوي، قوة عاملة مساعدة. عنوان جانبي: منطقة الجوف. الدكتور مرغني كباشي الطاهر، منسق إقليمي لمنطقة الجوف. الدكتور السيد صبحي عبد القادر سند، مشرف ميداني. عصيد رنوع الرويلي، قوة عاملة مساعدة. عنوان جانبي: منطقة الجريات. إخلاص محمد عامر، باحثة ميدانية. عنوان جانبي: منطقة الباحة. الدكتور مصلح محمد الغباشي، منسق إقليمي لمنطقة الباحة. الدكتور حمدي قطر حنفي محمد، مشرف ميداني. رضا السيد إبراهيم أبو سليم، باحث ميداني. تحية عتوت عبد المنعم باحثة ميدانية، تهاني ظاهر معيلج باحثة ميدانية، سامية محمد إسماعيل باحثة ميدانية، أحمد ابن سعيد الظهراني قوة عاملة مساعدة. عنوان جانبي منطقة بيشة، الدكتور محفوظ سعد جيران منسق إقليمي لمنطقة بيشة، الدكتور حسين محمد علي مشرف ميداني، شوقية عبد الحميد عيد باحثة ميدانية، انتصار عبد الحميد عنطر علي باحثة ميدانية، محمد فنيس ملاح الشهراني قوة عاملة مساعدة. عنوان جانبي منطقة الدمام، الدكتور توفيق ابن أيوب العوهلي منسق إقليمي لمنطقة الدمام، الدكتور ناصر علي آل راشد مشرف ميداني، الدكتور عادل عبد المنعم عبد الله السنان مشرف ميداني، كريمة سعيد إسماعيل إبراهيم باحثة ميدانية، ليلى منصور عبد القادر باحثة ميدانية، دلال عبد الله الناصر باحثة ميدانية، ريماء عبد عاطف صادق باحثة ميدانية، صباح علي عبد الله يوسف اليوسف باحثة ميدانية، أحمد هاشم الشرفاء قوة عاملة مساعدة. عنوان جانبي منطقة الإحساء، الدكتور عبد المحسن ابن عبد الله الملحم منسق إقليمي لمنطقة الإحساء، الدكتور توفيق الوصيبي مشرف ميداني، بثينة عبد المحميد باحثة ميدانية، كريمة عبد العليم جمعة عيد باحثة ميدانية، وفاء توفيق عبد العظيم باحثة ميدانية، بهية عبد الله بطنين باحثة ميدانية، أحمد محمد علي البخيت قوة عاملة مساعدة. عنوان جانبي منطقة حفر الباطن، الدكتور عادي ابن حسين العادي منسق إقليمي لمنطقة حفر الباطن، الدكتور عطالله فتح الله حسن مشرف ميداني، رزقة أحمد محمد غباشي باحثة ميدانية، سويرد سليمان الشمري قوة عاملة مساعدة. عنوان جانبي منطقة مكة المكرمة، الدكتور عبد الحفيظ معروف تركستاني منسق إقليمي لمنطقة مكة المكرمة، الدكتور قدري عبد العاطي محمد سليمان مشرف ميداني، نبيها عبد العاطي فقر باحثة ميدانية، سناء إبراهيم أحمد خليفة باحثة ميدانية، عتاف السيد أحمد باحثة ميدانية، ليلى محمد حلمي عبد الوهاب باحثة ميدانية، شادية إبراهيم الأقرع باحثة ميدانية، عجيل سعد سرحان المولد قوة عاملة مساعدة. عنوان جانبي منطقة جدة، الدكتور خالد سالم الحبشي منسق إقليمي لمنطقة جدة، الدكتور حسن علي الطوخي مشرف ميداني، الدكتور حسب الرسول حسن علي مشرف ميداني، زينب مصطفى محمد علي باحثة ميدانية، كريمة عبد الخالق جودة باحثة ميدانية، زينب محمود بكري باحثة ميدانية، شادية محمد علوان باحثة ميدانية، فاتن أحمد محمد نواد باحثة ميدانية، رجاء أحمد داود باحثة ميدانية، حنان يوسف نصر باحثة ميدانية، عايض عمرو عوض الله قوة عاملة مساعدة، أحمد محمد ياسين التكوني قوة عاملة مساعدة. عنوان جانبي منطقة المدينة المنورة، الدكتور عبد القادر ابن أحمد الطيب منسق إقليمي لمنطقة المدينة المنورة، الدكتور عاشور عبد الله زيد حسن مشرف ميداني، سامية إبراهيم فلفول باحثة ميدانية، أنيسة محمد سعيد حسن باحثة ميدانية، هويدا السيد محمد باحثة ميدانية، انتصار علي سيد أحمد علي باحثة ميدانية، عائشة مسعود غريب باحثة ميدانية، محمد جميل فرور المولد قوة عاملة مساعدة. عنوان جانبي منطقة الطائف، الدكتور حسن عبد الله العاطف الشهري منسق إقليمي لمنطقة الطائف، الدكتور محمد محمود عبد الحميد مشرف ميداني، نجاة محمد ونيس باحثة ميدانية، مفيدة علي ميزاني باحثة ميدانية، نادية خضر مصلحي باحثة ميدانية، حمود مصلح صالح قوة عاملة مساعدة. عنوان جانبي منطقة حائل، الدكتور سعد صالح تركي منسق إقليمي لمنطقة حائل، الدكتور محمد فوزي الحسين مشرف ميداني، سميرة كامل علي الديب باحثة ميدانية، عائشة حسن الكامل باحثة ميدانية، حصة خليفة شافي الشمري باحثة ميدانية، نادية محمد محمود شحاتة باحثة ميدانية، عواد دغيم مرزوق الشمري قوة عاملة مساعدة. عنوان جانبي منطقة جيزان، الدكتور علي أحمد عوض منسق إقليمي لمنطقة جيزان، الدكتور أبو الكلام محمد عبد الرازق مشرف ميداني، الدكتور محمد شهاب الدين محمد مسلم مشرف ميداني، آمال فتحي عبد الله باحثة ميدانية، أميرة محمد أحمد علي باحثة ميدانية، ذكريات عبد القادر غندور باحثة ميدانية، فاطمة حسن مكين أحمد باحثة ميدانية، شادية أمين أحمد اللجاني باحثة ميدانية، وداد عزيز خليل باحثة ميدانية، محفوظة خليفة عبد اللطيف باحثة ميدانية، محمد عبدو علي حكمي قوة عاملة مساعدة، مقبول يحيى أحمد حكمي قوة عاملة مساعدة. عنوان جانبي منطقة نجران، الدكتور صالح ابن حسين الفهر منسق إقليمي لمنطقة نجران، الدكتور محمد عادل محمد قنديل مشرف ميداني، أمينة عاشور محمد نصر باحثة ميدانية، نظيرة إبراهيم إبراهيم باحثة ميدانية، إحسان علي السباعي باحثة ميدانية، محمد علي هادي السلامة قوة عاملة مساعدة. عنوان جانبي منطقة عسير، الدكتور حسين القحطاني منسق إقليمي لمنطقة عسير، الدكتور أحمد حامد كشة مشرف ميداني، الدكتور فكري أحمد مصطفى مشرف ميداني، الدكتور جمال الدين أحمد محمد يوسف مشرف ميداني، صباح محمد المهدي أحمد باحثة ميدانية، إيمان الشربين السيد حميدة باحثة ميدانية، عواطف حامد خليفة باحثة ميدانية، كريمة عبد رب النبي السيد باحثة ميدانية، نوال فؤاد موسى السعيد باحثة ميدانية، بدرية محمد زكي علام باحثة ميدانية، هدى درويش محمود باحثة ميدانية، روينة التراث باحثة ميدانية، سناء أحمد عبد الله باحثة ميدانية، خالد هباس الحارثي قوة عاملة مساعدة، عبد الرحمن محمد مبارك قوة عاملة مساعدة، أحمد سعيد العسيري قوة عاملة مساعدة. عنوان كيف تؤثر الديموغرافيا على الصحة؟ تتداول العامة مقولة مشهورة وهي أن الإنسان ابن بيئته، وهي في الحقيقة من أكثر المقولات أهمية في حياتنا، وهي تتعدى ذلك لتصبح القانون الأهم المحدد لأوضاعنا الاجتماعية والصحية وحتى السياسية. وقد تناول ذلك ابن خلدون، فبين أثر البيئة والمناخ إلى غير ذلك من التغيرات في العمران والأمم وفي سلوك الإنسان الروحي والفكري. وقد أثبت العلماء اليوم وجود علاقة طردية بين العوامل البيئية والديموغرافية للسكان من جهة، وبين المدى الحضاري كالصحة والتعليم والوعي الاجتماعي من جهة أخرى. وكما أن الفقر والجهل على سبيل المثال يؤديان حتما إلى المرض والتخلف، فإن ارتفاع معدل الدخل والوعي الصحي يؤديان حتما إلى التنمية الشاملة. ولذلك فالدراسات الشاملة المعنية بالصحة أو الإعاقة لابد وأن تمر بمراحل الدراسات التفصيلية للديموغرافية السكانية والظروف الاجتماعية المختلفة المحيطة بالسكان. وهذا ما درسناه في المجتمع السعودي بالتفصيل في بداية المشروع الوطني الذي نحن بصدده. يقدر عدد سكان المملكة العربية السعودية ب 17,858,108 نسمة عام 1413 للهجرة، 69% منهم حضري و31% منهم ريفي. من هؤلاء السكان 13,233,374 نسمة السعودية بينهم 6,682,854 ذكور و 6,550,520 إناث. وقد بلغ نمو السكان حدا متعاظما في 20 سنة بين عامي 1394 للهجرة 1413 للهجرة، بما يزيد عن 10 ملايين نسمة بمعدل نمو قدره 3.7% سنويا، وهي من أعلى النسب النمو في العالم. فإذا ما أضفنا إلى هذا المعدل العالي ازدياد عدد العمالة الأجنبية في البلاد بما يتناسب وخطط التنمية، رأينا مدى العبء الذي أصبح علينا في مسيرة التخطيط الصحي التنموي للبلاد. وبالتالي فمع الزيادة في عدد السكان لا بد من تفعيل التطور في الخدمات الاجتماعية والصحية. وقد أظهرت المؤسسات الدولية حرصها على التوفيق بين معدل النمو السكاني والخدمات والغذاء من جهة، والتلوث الناشئ عن هذا النمو السكاني الخدمات من جهة أخرى. كما أوصت مؤتمرات السكان وآخرها مؤتمر السكان في القاهرة عام 1994 للميلاد، ومؤتمر المرأة الذي انعقد في بكين عام 1995 للميلاد، بحصر وخفض النمو السكاني إلى متوسط سنوي قدره 2%، أي بزيادة في عدد سكان العالم قدرها 100 مليون نسمة سنويا بدلا عن 150 مليون نسمة كما هو حاصل الآن، وبخاصة في دول العالم الثالث. وقد أثبتت الدراسات السكانية أن عدد سكان العالم يتضاعف كل 35 سنة تقريبا، وقد كان عدد سكان الأرض في عام 1900 ميلادية حوالي 1.7 بليون نسمة، وأصبح عام 1994 للميلاد ما يقارب 5.6 بليون نسمة، وسيكون على هذا المعدل تعداد العالم في عام 2000 للميلاد بحلول ميعاد الخطة العالمية للصحة حوالي 6 بليون نسمة. وقد أثبتت الدراسات المقارنة أن العالم الثالث يمثل أكثر من 80% من الزيادة في عدد السكان، مما يجعل هذه الحقائق أكثر من ضرورية عند التخطيط للخدمات الصحية في البلاد. ومما يزيد من أهمية وخطورة هذه الزيادة في تعداد السكان أنها مرتبطة باستهلاك الطاقة والتلوث والغذاء والثروات إلى غير ذلك من الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية، سيما وأن الزيادة في عدد السكان غالبا ما يصحب خلخلة في التركيبة الثابتة بين المدن والقرى، مما يؤدي كما هو الحال في كل المدن العربية ومنها الرياض إلى كثافة سكانية حول المدن الرئيسية وهجرة غير مدروسة وغير منطقية من المناطق الزراعية والريفية الأخرى. ففي مطلع السبعينات كان عدد سكان المدن العربية لا يتعدى 25% بالنسبة لمجموع عدد سكان الوطن العربي، وأصبح في عام 1995 للميلاد 48%، وفي عام 2000 سيكون 68% من عدد السكان. ولذلك فسكان المدن العربية سوف يشكلون بعد عقد من الزمن 200 مليون نسمة مقابل 100 مليون نسمة، معظمهم من الشيوخ والعجزة يسكنون القرى والأرياف، وذلك لتمركز الخدمات الأساسية في المدن العربية. حاشية: المأزق البيئي، معاناة العالم الثالث، من دراسات وأبحاث دار الاستشارات الطبية والتأهيلية الرياض عام 1997 للميلاد. انتهت الحاشية. وتمثل المملكة العربية السعودية 87% من شبه الجزيرة العربية بمساحة قدرها 1,149,600 وتسعون كيلو متر مربع، يحدها من الشمال المملكة الأردنية الهاشمية والعراق والكويت، ومن الجنوب اليمن، ومن الشرق سلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة والخليج العربي، ويحدها من الغرب خليج العقبة والبحر الأحمر. والمملكة العربية السعودية متغيرة التضاريس وتتميز بوجود نجد في الوسط وسهل تهامة الساحلية على البحر الأحمر وهضبة الحجاز ومرتفعات عسير في الجنوب وصحراء النفود في الشمال والربع الخالي في الجنوب الشرقي. ويتسم مناخ المملكة بالحرارة وبالطبيعة الصحراوية التي تسود المنطقة وبالاعتدال والبرودة أحيانا على المرتفعات الجنوبية الغربية، وتبعا لذلك يتوزع السكان. عنوان: الأفراد والأسر السعودية. شمل المشروع الوطني دراسة 78,130 نسمة من السكان، منهم 39,081 ذكور و 39,049 إناث، منها 54.1% يتراوح أعمارهم من 16 عاما فأقل، بينما لا تزيد نسبة المعمرين أي 60 عاما فما فوق عن 3.7% من حجم العينة، مما يدل على فتوة المجتمع السعودي. وتوضح النتائج أن الأطفال تحت العام الواحد من العمر يمثلون 2.5% من العينة، بينما يمثل الأطفال الذين لم يدخلوا إلى المدارس الابتدائية حوالي 15% من العينة. وأخيرا أظهرت النتائج أن الإناث في عمر الإنجاب يمثلون 43.8% من مجموع الإناث في البلاد، وهن موزعات بنسبة 47.8% في المجتمعات الحضرية ونسبة 52.2% في المجتمعات الريفية. يقطن المناطق الحضرية 47.3% من 10,232 أسرة سعودية شملها البحث، بينما يقطن البقية من العينة في المناطق الريفية. وقد وجد أن متوسط حجم الأسرة في البلاد للمجموع هو 7.64% فرد لكل أسرة، وأن متوسط حجم الأسرة الريفية 7.85% فرد لكل أسرة، وهو أكبر من متوسط حجم نظيرتها الحضرية بنسبة ضئيلة غير هامة إحصائيا. وقد بيّنت الدراسة أن 82.6% من العدد الكلي للعينة، وهو 8,450 أسرة، تمثل العائلات النووية التي تتألف من الزوج والزوجة والأبناء، وأن 17.4% منها 1,782 أسرة تمثل العائلات الممتدة التي يعيش فيها الزوج والزوجة والأبناء إضافة إلى الأبوين أو إحداهما. وقد أثبتت الدراسة أن متوسط حجم الأسرة النووية 7.7% فرد لكل أسرة، أقل بشكل إحصائي من متوسط حجم الأسرة للمجموع 7.64% فرد لكل أسرة، أما متوسط حجم الأسرة الممتدة 10.32 فرد لكل أسرة، فهو أكبر بكثير من الحالتين السابقتين معا. وقد أوضحت النتائج أن 41.7% من الأسر السعودية يتراوح عدد أفرادها بين 7 و10 أشخاص، بينما لا تزيد نسبة العائلات المكونة من 1 إلى 3 أفراد عن 9%. وقد اتضح من النتائج أن حجم الأسرة في الريف السعودية أكبر منها في المناطق الحضرية. عنوان جانبي الخلاصة: مما سلف نرى أن الأسرة السعودية من أكبر الأسر في العالم، وأن النمو السكاني الذي يصل إلى 3.7% سنويا يعتبر من أعلى النسب في العالم، وتمثل شريحة الشباب حتى سن 30 عاما أكثر من 3/4 المجتمع السعودي مما يضع على عاتقهم مسؤوليات ضخمة في التنمية المستديمة لبلادهم، وتعتبر نسبة المعمرين في المملكة من أقل النسب المماثلة في العالم. وسنرى ما لهذه الحقائق السكانية من أثر فعال في تكوين مجتمع الإعاقة. عنوان جانبي: الحالة الاجتماعية. تتحكم بالمجتمع السعودي العادات والتقاليد العربية والإسلامية، ولذلك فتفسير بعض الحالات الاجتماعية المميزة لهذا المجتمع لابد وأن تكون مرتبطة قبل كل اعتبار بالاعتبارات الدينية والتراثية. ومن المعروف أن الرجل السعودي يعدد الزوجات حسب الشريعة الإسلامية، وهو يتزوج إلى مرحلة متأخرة من عمره، مما يخلف الأرامل من النساء. وقد جرت العادة أيضا أن المرأة السعودية الأرملة لا تتزوج إلا نادرا بعد وفاة زوجها عكس الرجل، مما يجعل عدد الأرامل من النساء أكثر من عدد الأرامل من الرجال. وقد يعزى ذلك أيضا إلى طور عمر المرأة مقارنة بالرجل، وهي صفة مرتبطة بشكل خاص بالقدرة المناعية العالية لدى المرأة وما يترتب عليها من مقاومة للأمراض والأعراض مقارنة بالرجل في نفس الظروف. عنوان جانبي: المستوى التعليمي. خطى التعليم في المملكة العربية السعودية خطوات جبارة منذ الخطة 50 الأولى للدولة في عام 1970 للميلاد حتى اليوم. ويكفي أن نأخذ مؤشرا واحدا للتعليم في البلاد، وهو ارتفاع عدد المدارس من 3107 مدارس عام 1970 للميلاد إلى 16269 مدرسة في عام 1990 للميلاد. وأظهرت الدراسة أن حوالي 62% من مجموع سكان المملكة يقرؤون ويكتبون، بواقع حوالي 70% من الذكور وحوالي 56% من الإناث، وأن 75% من عينة السكان في العمر 10 سنوات فأكثر يقرؤون ويكتبون. وقد أثبتت النتائج أن نسبة المتعلمات أكبر من نسبة المتعلمين في مراحل روضة الأطفال ما قبل المرحلة الابتدائية 44% إلى 40%، أما في المراحل اللاحقة حتى الجامعة فتصبح نسبة المتعلمين أكبر من نسبة المتعلمات. عنوان فرعي: المهن. معظم الشعب السعودي العامل بموجب العينة المدروسة يعملون بالوظائف الحكومية 35%، بينما يمثل المختصون 23.7%، ورجال الأعمال حوالي 13.6%. وما من شك أن لهذا التوزيع علاقة وطيدة بالنشأة المتميزة للدولة السعودية التي حرصت على أن يتمتع أبناء الوطن بخيراته وامتيازات العمل فيه، كما أن برامج التعليم العام والتعليم العالي والتدريب إضافة إلى الثروة كانت من أهم العوامل المؤثرة في المهن الثلاث الأساسية للعينة التي استجابت للاستبيانات. وحتى تكتمل النظرة إلى هذه المهن لابد من التنويه إلى أن عدد المستجيبين للإجابة على مهنهم في استبيانات المشروع كان 10472 فردا، بينما مثل العدد المتبقي من العينة 67659 فرد، ما يمكن تصنيفهم بالملحقين بعائل سواء بسبب العمر أو بسبب الجنس، كون النساء في غالبية الحالات ربات منازل وهن غير عاملات بل معتمدات على أزواجهن. وقد أظهرت النتائج أن أكثر من 50% من الشعب السعودي في عمر المدارس الفتي، مما يدل على أن الشخص العامل يعول عددا عاليا من الأفراد بنسبة 1:6.5، وتمثل هذه النسبة عدد العاملين وهم 10472 فرد إلى عدد الملتحقين بعائل 67659 فرد. أما بقية المهن في المجتمع السعودي، الزراعة ورعاية الماشية وغيرها، فليست ذات بال إحصائيا، وتظهر النتائج بصورة واضحة إحصائيا أن الرجل هو أساس القوة العاملة في البلاد، أكثر من 85% من طاقة العمل. ويعود هذا الاعتماد على الرجل لطبيعة المفاهيم العربية والإسلامية التي تفرض على الرجل عيالة المرأة وأولادها، وتنظر إليها كمربية للأجيال وصانعة للرجال أكثر منها راعية للأغنام ومديرة للأعمال. عنوان جانبي: خصائص السكن. تمثل البنية التحتية للمنازل والتجهيزات الأساسية فيها مؤشرا للمستوى المعيشي في المجتمع، وقد أظهرت نتائج البحث أن خصائص السكن الصحي في المجتمع السعودي بشقيه الحضري والريفي متوافرة بنسب شبه مطلقة. فقد أثبتت النتائج أن حوالي 95% من المنازل تضاء بالكهرباء، وأن نسبة ضئيلة جدا من المنازل وهي 2.9% تضاء بالطرق التقليدية القديمة. كما أن الاستبيانات أثبتت أن 93% من المنازل تتمتع بضوء شمس كافي، وأن حوالي 96% من المنازل مبنية على أرضية من الأسمنت أو البلاط، بينما ظلت أرضية بعض المنازل ترابية لأسباب تراثية أو من أجل تخفيض درجة حرارة المنزل في فصل الصيف. أما عدد غرف السكن في غالبية المنازل فتحتوي على أكثر من 4 غرف، ومن المعروف أن هذه العوامل الديموغرافية تتفاعل مع الإنسان فتحدد أبعاد سلوكه الاجتماعي وأنماط صحته ومرضه، وتؤثر تأثيرا واقعيا في البنية الاجتماعية، وهي مدخلنا إلى الدراسات العلمية الأعمق في الإعاقة والتأهيل، وهذا ما سنراه مفصلا في الفصول القادمة بإذن الله. عنوان الفصل السابع: نظرة في العادات الاجتماعية. اهتم المشروع الوطني بصحة الأسرة مع التركيز على التغذية وعلى صحة الأم والطفل كوسيلة بحثية لقياس وتقييم المستوى الصحي للأسرة السعودية من خلال ممارستها الصحية الاجتماعية ومن خلال طبائعها الغذائية، مع التركيز على صحة الطفل تماشيا مع الخط الدولي، وذلك لوضع الاستراتيجيات والبرامج الكفيلة بتحسين صحة الطفل المعوق والسوي في المملكة، حيث أن فئة الأطفال هي الحلقة الأضعف في الأسرة. حاشية: مؤتمر بوخارست عام 1974 للميلاد والمكسيك عام 1984 للميلاد للسكان، ومؤتمر الطفولة والتنمية لعام 1986 للميلاد، وتماشيا مع برامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمجلس العربي للطفولة والتنمية. صحة الأطفال ووفياتهم في إطار التغير الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية. الدكتور عثمان الحسن محمد نور، الرياض، عام 1409 للهجرة. انتهت الحاشية. والأكثر تعرضا للأمراض الناشئة من البيئة والعدوى وسوء التغذية، وهم كذلك الأكثر عرضة للحوادث، وهم أقل مقاومة للأمراض السارية والمعدية. حاشية: كتاب التطعيم نحو وعي وقائي، دار الاستشارات الطبية والتأهلية، الرياض، المملكة العربية السعودية، عام 1996 للميلاد. انتهت الحاشية. مقارنة بأفراد الأسرة البالغين: ومع كل ذلك فرعاية الأسرة تعد معيارا ومؤشرا عالميا هاما في تحديد المستوى التنموي والحضاري للأمم. عنوان جانبي: التدخين. التدخين آفة من آفات اللذة ولعنة من لعنات الحضارة، وسبب رئيسي لمجموعة كبيرة من الأعراض والأمراض والسرطانات المميتة. وتوضح الإحصائيات العالمية أن أعلى استهلاك للفرد من التبغ في العالم يقع في الإقليم الأوروبي، حيث بلغ في عام 1992 للميلاد 2290 سيجارة سنويا، مقارنة ب 2000 سيجارة في إقليم غرب المحيط الهادي و 540 سيجارة في الإقليم الإفريقي. وبالنسبة للبلدان المتقدمة ككل، يصل استهلاك الفرد البالغ إلى نحو 2400 سيجارة، وهو ما زال أعلى بشكل ملحوظ من متوسط الاستهلاك في العالم النامي البالغ 1370 سيجارة سنويا. لقد ضاقت هذه الفجوة في عام 1995 للميلاد، ومن المؤمل بمزيد الأسف أن تنقلب هذه الصورة بين السنوات 2005 و2010 للميلاد، فيصبح العالم الثالث بموجبها هو المدخن الأول في العالم. هذا ما ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 1995 للميلاد. أما نتائج المشروع الوطني فأظهرت أن 4% من السكان في المملكة العربية السعودية يدخنون بصورة أو أخرى، حيث يشكل الرجال 92.4% من هذه الشريحة المدخنة، بينما تمثل النساء 7.6% منها فقط. وقد وجد أن السكان في المناطق الحضرية يدخنون أكثر من 55.1% من السكان في المناطق الريفية و 44.9%. وقد أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى من المدخنين 78% يستعملون السجائر، بينما تتوزع النسبة الباقية إلى الأرجيلة، المضغ، الصعوط، التنشق، وبأكثر من طريقة. كما توضح النتائج أن النساء يفضلن الصعوط، الأرجيلة والمضغ من أنواع التدخين، بينما يفضل الرجال السجائر ولا يفضلون الصعوط. وأخيرا تظهر الدراسات أن استعمال أكثر من طريقة في التدخين عند الرجال هي أكثر 30 مرة منها عند النساء. عنوان جانبي: تغذية الأطفال. بالاتزان الغذائي ينمو الطفل نموا سليما في بدنه وعقله، وبغيره يعيش الطفل حياة مضطربة مملوءة بالتعقيدات الصحية، وبخاصة ما يتعلق منها بالجهاز الهضمي وملحقاته. وقد خصص المشروع الوطني حيزا كبيرا لاستبيان العوامل الغذائية المؤثرة في صحة الطفل، وبالتالي ربط هذه العوامل الغذائية بالإعاقة. وقد اتضح أن 55.2% من الأمهات يرضعن أطفالهن من حليب الثدي، بينما 11.6% منهن يستعملن الحليب البقري المجهز صناعيا في إرضاع أطفالهن. وهناك نسبة 26.1% من الأمهات يستعملن التغذيتين معا. وقد أوضحت دراسة وطنية سابقة، حاشية الدكتور زهير أحمد السباعي، صحة الأسرة، دراسة عن الصحة في تربة البقوم، دار تهامة للنشر، جدة، المملكة العربية السعودية، عام 1982 للميلاد. انتهت الحاشية. أوضحت دراسة وطنية سابقة أجريت على صحة الطفل السعودي في منطقة تربة البقوم بالمملكة أن الرضاعة من ثدي الأم هي الأسلوب السائد في تغذية الأطفال في تلك المنطقة. كما أوضحت الدراسة أن الرضاعة الطبيعية أكثر انتشارا بين سكان الهجر والبدو مقارنة بالسكان المستقرين في القرى. وقد ثبت علميا بأن حليب الأم يوفر للرضيع إضافة إلى الأمن النفسي مناعة مباشرة تقيه من الأمراض المختلفة الخاصة بعمره، إضافة إلى القيمة الغذائية المناسبة لنموه ولحاجته من المواد الغذائية الأساسية. ويختلف تركيب حليب الأم عن تركيب حليب الأبقار بشكل كبير، فهو وإن كان يحتوي على كمية من الدهون مشابهة لحليب الأبقار، إلا أنه يحتوي على ضعف كمية السكر اللاكتوز ونصف كمية البروتين الموجودة في حليب الأبقار. وحليب الأم يختلف عن غيره باحتوائه على كمية دقيقة من الكالسيوم والحديد، وهي بالضبط الكمية التي يحتاجها الطفل أثناء الرضاعة. وتتغير المركبات الأساسية لحليب الأم مع تطور عمر الرضيع ومع تطور أجهزته الهضمية وحاجته المناعية والغذائية. ويبدأ إفراز حليب الأم الأولي من اليوم الأول حتى اليوم الخامس على شكل صمغ يحتوي على أجهزة المناعة الخاصة والعامة، ثم يتطور إلى حليب انتقالي من اليوم السادس حتى اليوم العاشر، ثم إلى الحليب الناضج حيث يبدأ إفرازه من اليوم 30 بعد الولادة.
من فضلك تابع بقية المادة.